الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا المكان ويسر لنا اللقاء بإخواننا في الله في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نجتمع على طاعته وأن نجتمع على ذكره وشكره. فقد جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا في المسجد في مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نحمد الله تعالى ونثني عليه ونتذاكر ما كنا عليه. فقال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: نعم والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فمثل هذه المجالس العظيمة التي فيها حمد الله وفيها شكره وفيها الثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، هذا من النعم الجليلة العظيمة على العبد، التي هي أيضا سبب لمغفرة ذنوبه وإدخاله الجنة وإبعاده عن النار، ما له من الفضل العظيم في مباهاة الله عز وجل الملائكة بمثل هذه المجالس. وقد وكر الله تعالى بهذه الحلق ملائكة يتتبعونها، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله وكر ملائكة يتتبعون مجالس الذكر ويبحثون عنها، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون معهم ويحفونهم بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرق أولئك الناس وقاموا من مجلسهم صعدت الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صعدت الملائكة إلى الله تعالى سألهم ربهم عز وجل: من أين جئتم؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قالوا: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحون ويحمدون ويهللون ويستغفرون ويسألونك الجنة ويستجيرونك من النار. قال: أشهدكم، أي لهؤلاء الملائكة، أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا، فلان ابن فلان ليس هو منهم، ليس من هؤلاء الناس، إنما مر فرآهم فجلس معهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: وله غفرت. أي حتى هذا الذي جاء وجلس معهم مغفور له، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالإنسان في مثل هذه الفلق والمجالس يأوي إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أوى إلى الله تعالى آواه الله عز وجل وأكرمه أيما إكرام. وإن حديثي معكم باختصار عن حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه طائفة من خيار أهل الجنة، يطمع كل إنسان أن يكون من هذه الطائفة. فقد جاء في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنا عند سعيد بن جبير إمام من أئمة التابعين من تلامذة عبد الله بن عباس، قتله الحجاج ظلما. قال حصين بن عبد الرحمن: كنا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أي من منكم رأى النجم الذي سقط البارحة؟ قال حصين: أنا. أما أني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. قال له سعيد: فما صنعت؟ قال: استرقيت، أي طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الفصيد أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد انتهى، أو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم الجماعة من الرجال دون العشرة، أقل من العشرة، السبعة والثمانية والتسعة والستة والخمسة. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، والسواد هي صورة الشخص من بعيد، أي رفع لي صورة أشخاص كثيرين جدا، فقلت: هذه أمتي. قيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، اختلفوا من هم هؤلاء 70,000. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء غير ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم؟ وفي رواية قال: اللهم اجعله منهم. فقام رجل آخر قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك يا عكاشة. جاء الحديث بنحوه أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن عمران بن حصين وعن سهل بن سعد. وفي حديث أبي هريرة وسهل أن هؤلاء 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وجاء في حديث سهل أنهم متماسكون، هؤلاء 70,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم أي الجنة حتى يدخل آخرهم أي يدخلون دفعة واحدة. هذا الحديث العظيم الذي تضمن صفة أناس من أهل الجنة بل من أعلى أهل الجنة في مراتب يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد جوب عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صفات أربع من صفات الذين حققوا توحيد الله سبحانه وتعالى. توحيد الله هو عبادته وحده دون غيره، فيعبد الله سبحانه وتعالى في كل أنواع العبادة، يصلي لله ويسجد لله ويذبح لله ويخاف من الله ويرجو الله وينذر لله ويدعو الله عز وجل دون غيره. وهذا هو الأمر الذي خلق الله سبحانه وتعالى العباد لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس: إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فما خلق الله تعالى الجن والإنس إلا لإقامة توحيده في هذه الحياة الدنيا. وتأمل هذا الحديث وما فيه من هذه القصة. قال حصين ابن عبد الرحمن: كنا عند سعيد بن جبير العالم الجليل من علماء التابعين، وكان الناس يحرصون على مجالسة العلماء، فسألهم سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة؟ نجم سقط كما تسقط نجوم كثيرة يراها الإنسان، وكونه يراها مع أنه قد نهي أن يكرر النظر إليها، وأن يتبع بصره ذلك النجم الذي سقط كما في حديث أبي قتادة أنه رأى نجما سقط فقال لقد نهينا أن نتبعه أبصارنا، هو في الصحيح المسند للإمام الواجعي رحمه الله. فسأل سعيد من رأى الكوكب الذي سقط؟ قال حسين أنا رأيته لكني لم أكن في صلاة. وهذا من عظيم حرص السلف على الإخلاص لله تعالى، لأنه قد يظن الناس الذين حوله أنه كان في ذلك الوقت مستيقظا يصلي أو يستغفر أو يعبد الله تعالى فيه عبادة، وهو لم يكن كذلك، فلم يحب أن يحمد بشيء لم يفعله. فإن هذا من شأن المنافقين، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقال حسين أما أني لم أكن في صلاة، ما كنت أصلي، ولكني لدغت، لدغته بعض ذوات السموم، إما عقرب وإما ثعبان أو أنثار عن ذوات السموم. قال له سعيد بعد أن لدغت ماذا صنعت؟ قال استرقيت، أي طلبت من إنسان أن يرقيني، وبحثت عن إنسان ليرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ لماذا طلبت الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين معلوم والحمى هي لدغة ذوات السموم أيا كان، حية أو عقرب أو ثعبان. ومعنى لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أنفع ولا أولى من الرقية من العين أو الحمى، أي أن من أنفع العلاج للعين أو الحمى التي هي اللدغ، لدغ العقارب أو الثعابين أو الحيات، أنفع دواء يكون لذلك هي الرقية. كما تعلمون في حديث أبي سعيد لما نزلوا حيا من أحياء العرب فلدغ سيد ذلك الحي، لدغته بعض ذوات السموم، فجاءوا إلى أبي سعيد وأصحابه قالوا هل فيكم راق؟ فانطلق إنسان منهم فجعل يقرأ الفاتحة الكتاب، وكلما قرأ نفث وبصق عليه، قال فقام الرجل كأنما نشط من عقال، لم يحصل له شيء وكأنه لم يحصل له شيء، قام كأنما نشط من عقال، كأنما كان مقيدا ثم فك من ذلك القيد. فلذا حسين بن عبد الرحمن طلب من يرقيه، لأنه سمع هذا الحديث وقد جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة لا رقية إلا من عين أو حمى. قال له سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أنت سمعت شيئا فانتهيت إليه أحسن، لكن عندي تنبيه لك، إذا كنت تريد أن تكون من أهل الجنة الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب فلا تطلب الرقية من غيرك. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه حبر الأمة وترجمان القرآن، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر نحو 15 سنة، وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، أمم الأنبياء، وهذا العرض قال من قال من العلماء انه كان في ليلة الاسراء، والحديث في ذلك صحيح. ولكن الذي صح في مسند احمد عن ابن مسعود وهو في الصحيح المسند للامام الواجعي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم في الموسم. فكان ذلك في الموسم، وكان هذا العرض اما برؤيا راها او بنحو ذلك، ورؤيا الانبياء حق، اي عرض عليه الانبياء مع اممهم جميعا، عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهيط، الرهيط دون العشره، نبي يبعثه الله تعالى ما تابعه الا الرهط، اما سبعه او خمسه او ثمانيه او نحوه اقل من العشره، ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورايت النبي وليس معه احد، انبياء ما تابعهم احد، وهذا قليل، والا ففي غالب الاحوال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما بعث الله نبيا الا كان له من امته حواريون واصحاب. ولكن قد ياتي نبي يوم القيامه ليس معه احد. وفي هذا ان الانسان لا يغتر بالكثره، لا تغتر بالكثره، نبي من انبياء الا ياتي معه رجل واحد تابعه، ونبي اخر ياتي معه رجلان، ونبي ثالث ياتي وليس معه احد. والامر كما قال الله: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اي اكثرهم بمؤمنين. وقال تعالى: ولا تجد اكثرهم شاكرين، لا تجد اكثرهم شاكرين، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فلا تغتر بالكثرة أيها المسلم، لا تغتر بما حولك من الناس، تمسك بالدين، لا تقل أنا واحد في قريتي ماذا أفعل أو ماذا أصنع، أنبياء يأتي ومعه رجل واحد أو رجلان، ونبي وليس معه أحد. فما دمت على الحق فأنت الجماعة، وما دمت على الحق فأنت المستأنس بالحق وإن قل الأتباع. بعد أن عرضت علي الأمم قال: ثم رأيت سوادا عظيما، أي رأيت أشخاصا كثيرين، والسواد هو الأشخاص من بعد. فقلت: هذه أمتي. طمع النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون أمته لكثرتهم، قالوا: هذا موسى وقومه. وهذا دليل أن الذين تابعوا موسى كثيرا. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإلى سواد عظيم. فقيل: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإلى سواد عظيم، أي صاروا أعظم من أمة موسى. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة وإسناده صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا. فهم سبعون ألف ومع كل ألف سبعون ألف، يصيرون نحو خمسة مليون. كل هؤلاء بشر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أمته، وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع كل ألف سبعون ألفا. قال: ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله ولم يبين لهم في أول الأمر من هم هؤلاء 70,000. فخاض الناس في أولئك، تكلموا وتناقشوا، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعض الصحابة لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم أصحابه. وهذا دليل أن للصحبة منزلة عظيمة، وأول ما تبادرت أذهانهم إلى هؤلاء 70,000 قالوا هم الصحابة، فإنهم خيار الناس بعد الأنبياء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كما عند الإمام أحمد بإسناد حسن: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته وابتعثه برسالته. قال: ثم نظر إلى قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أطهر القلوب قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. الصحابة خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، فلذا الصحابة أول من صرفت أذهانهم إلى هؤلاء 70,000 من هم؟ قالوا: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عددهم كثير أكثر من عدد الصحابة. الصحابة اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000 أو حول هذا العدد، وكان من الصحابة من لم يشهد تلك الحجة، فهم نحو هذا، وأما هؤلاء فهم نحو 5,000,000. ثم قال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قالوا: أناس ولدوا في الجاهلية وقد وقع منهم شرك، لكن لعل هؤلاء 70,000 أناس ولدوا في الإسلام فما وقع منهم الشرك أبدا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ بعد أن ذكروا أشياء غير ذلك، فأخبروه فبين لهم صفة هؤلاء الناس الذين ينبغي لكل مسلم أن يحرص على ما اتصفوا به لعله أن يكون منهم، فإنها فضيلة عظيمة أن يكون الإنسان من أهل الجنة، وبالأخص ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون وعلى ربهم يتوكلون. جاء في حديث أبي هريرة: تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، قمر ليلة التمام يملأ الأرض ضوءا، وهؤلاء تضيء وجوههم كإضاءة القمر في ليلة البدر، متمعفقون، ممسك بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. فذكر 4 صفات من صفاتهم. الصفة الأولى أنهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، بل يرقون أنفسهم، لأنهم متوكلون على الله، معتمدون عليه، واثقون بالله سبحانه وتعالى، فلم يسألوا الخلق ولم يطلبوا من الخلق، وإنما طلبوا هم بأنفسهم ذلك من الخالق عز وجل. والإنسان له في الرقية 3 أحوال: الحال الأول أن يرقي نفسه، وهذا أكمل الأحوال، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، فقد قالت عائشة كما في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه وجع نفث على جسده ومسح بالمعوذات ويقرأ وينفث ويمسح. والحالة الثانية أن يرقيه غيره بدون طلب منه، أن يأتي غيره فيرقيه ولم يطلب ذلك. وهذا لا شيء فيه، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رقاه، كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد وجاء عن غير أبي سعيد في الصحيح أيضا عن عائشة أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أشفتيت، أي هل مرضت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فرقاه جبريل ولكن بدون طلب منه، فإذا جاء من يرقيك بدون طلب منك لا شيء في ذلك. الحالة الثالثة أن يطلب من غيره أن يرقيه، يكون مريض فيقول يا فلان ارقني، وهذا وإن كان جائزا هو جائز، إلا أنه ليس في درجة الكمال، فإن المؤمنين كامل الإيمان قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى لا بالخلق، فيدعون ربهم مباشرة ويسألونه ويطلبون منه ويرقي أحدهم نفسه، ولا تظن أن الراقي لا بد أن يكون عالما، فالراقي لا بد أن يكون صادقا في طلب الرقية، والراقي لا بد أن يكون متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان جاهلا قد ينفع الله تعالى برقيه، ولا سيما صاحب الحاجة وصاحب المرض تكون حاجة إلى الله تعالى عظيمة وحاجة إلى الله عز وجل ملحة، فتراه يرقي ويسأل ويدعو من صميم قلبه، فيجعل الله سبحانه وتعالى في رقياه غاية النفع والبركة. هذه الصفة الأولى في صفة 70,000 أنهم لا يسترقون، لا يطلبون من غيرهم رقياهم، بل يرقون أنفسهم توكلا على الله واعتمادا عليه. الصفة الثانية لا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات أو بالزمان أو بالمكان. وقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام وجود الطيرة وأنها شيء وهمي لا حقيقة له، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. والطيرة كما سمعت هي التشاؤم بمرء يرى شيئا فيتشاؤم، أو بمسموع يسمع كلاما فيتشاؤم، أو بزمان يتشاؤم بيوم من الأيام أو بشهر من الشهور أو بمكان، وكل هذا محرم مبني على أوهام لا حقيقة لها. بعض الناس إذا رأى الإبل تشاؤم برؤيتها، بعضهم إذا رأى الغراب تشاؤم برؤيته، بعضهم إذا رأى الأرنب تشاؤم برؤيته وقال اليوم ما في رزق ولا في رزق في هذا اليوم، لماذا؟ قال أنا رأيت أرنب في الصباح. وهذا لا يجوز ولا حقيقة لهذا الأمر. وقد كان الجاهلية يتشاؤمون بالطيور، فيأتي إذا أراد السفر وهي على شجرة يفزعها، فإن طارت جهة اليمين قال هذا خير، وإن طارت جهة الشمال قال هذا شر، فلا أفعل. وهذا من فعل الجاهلية، كان لهم أزلام كما قال الله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. والأزلام هي ثلاثة سهام، مكتوب في أحدها أفعل، ومكتوب في الثاني لا تفعل، والثالث ليس مكتوبا فيه شيء. فإذا أراد أحد أن يتزوج أو يسافر أو يتاجر يأتي إلى هذه الصيام فيخرج الأول، إن خرج الذي فيه فعل فعل، وإن خرج الذي فيه لا تفعل لا يفعل، وإن خرج الذي ليس فيه شيء أعاد ثم أخرج آخر. وهذا كله من فعل الجاهلية. من الناس من يتشائم بالزمان، بعض الناس يتشائم بيوم الأربعاء ويظن أن يوم الأربعاء يوم شؤم. من الناس من يتشائم بشهر رجب وأن شهر رجب فيه شؤم، وبعض يتشائم بشهر صفر وأن شهر صفر فيه شؤم. بعض الناس يتشائم بالزواج بين العيدين، يقول ما يتزوج أحد بين العيدين. كل هذه أوهام ولا يجوز للإنسان أن يعتقدها. جاء في الصحيح عن عائشة قالت عقد بالنبي صلى الله عليه وسلم في شوال أي بين العيدين، وتزوجني في شوال، وأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أقضى عنده مني، أي كانت حياتها في أعظم ما يكون من البركة، وزواجها وعقدها بين العيدين. فكل هذا من التشاؤم المحرم، وهذه الطيرة التي لا حقيقة لها وهي أوهام. ومن صفة السبعين الألف أنهم لا يتطيرون، ما يتطيرون، لأنهم يعتقدون أن هذا يخل بالعقيدة الصحيحة. ما دخل يوم الأربعاء، وما دخل شهر صفر أو شهر رجب أو بين العيدين، ما دخل الغراب أو الأرنب أو الإبل حتى يظن أنه يأتي من الشر. الله تعالى هو الذي يسوق الخير والشر، وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. هذه الصفة الثانية من صفات السبعين، لا يتطيرون. الصفة الثالثة لا يكتوون، والكي كما يقال آخر العلاج الكي، الكي أن يحمي حديدا ثم يضعه على جسده، إما على عرق من العروق أو موضع من المواضع يجد فيه ألما. والكي كما قال ابن القيم رحمه الله جاءت أدلة على أربعة أنحاء. أولا فعله له عليه الصلاة والسلام، فقد كوى أسعد بن زرارة، وقد اكتوى أناس في زمنه وهو يعلم عليه الصلاة والسلام. والثاني كراهيته له أو نهيه عنه، نهيه عنه قال وأنا أنهى أمتي عن الكي. والأمر الثالث عدم محبته له، فقال ولا أحب أن أكتوي. الأمر الرابع أنه مدح من تركه، كما في هذا الحديث 70,000 من صفتهم لا يكتوون. وحاصله أن الكي مع جوازه هو مكروه، إلا إذا اضطر إلى الإنسان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن الشفاء في شيء، إن كان في شيء شفاء ففي ثلاث، شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار. قال وأنا أنهى أمتي عن الكي أو ولا أحب أن أكتوي. فهذا في دليل أن هؤلاء 70,000 لكمال اعتمادهم على الله وتوكلهم عليه وثقتهم به سبحانه وتعالى لا يكتوون، بل ربما يتعالج أحدهم بالعلاج هل يسير ويطلب من الله الشفاء ويضرع إليه ولا يلجأ إلى مثل الكي الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى على ذلك. هذه الصفة الثالثة لا يكتوون. ثم قال في الصفة الرابعة وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفة الرابعة تجمع الثلاث التي قبلها، فهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون لأنهم متوكلون على الله. وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل كما قال العلماء هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في قلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه في ذلك، أن يعتمد في قلبه اعتمادا صادقا صحيحا قويا على الله، في جلب المنافع لا يجلب المنافع إلا الله، وفي دفع المضار فلا يدفع الضرر عن الإنسان إلا الله مع الثقة بالله سبحانه وتعالى في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يوصيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوا لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، أي أقلام التي تكتب المقادير، وجفت الصحف، جفت صحف المقادير. فتأمل هذا الحديث، لو اجتمعت الأمة كلها، ليس أهلك فقط أو دولتك أو العرب أو المسلمون، بل الأمة كلها لو اجتمعوا على نفعك بشيء واحد لم يكتب الله سبحانه وتعالى أنك ستنتفع به ما نفعوك، كلهم يجتمعون على نفعك بشيء يسير لم يكتبه الله، لم يقدروا عليه، لم يقدروا أن يزيدوا في رزقك ريالا واحدا، لم يقدروا أن يزيدوا في عمرك ساعة واحدة، لم يقدروا أن يزيدوا في صحتك وأن يدفعوا عنك المرض، لا يقدرون أن يقدموا لك أي خير لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لك. اعلم أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروه بقتل أو ضرب أو جرح أو أذية أو إخراج ما قدروا على ذلك، لو اجتمعوا جميعا أن يضروه لا يقدرون على شيء من ذلك إلا شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى. ولذا تعلم معنى هذه الكلمة العظيمة: وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو التوكل على الله، صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار والثقة بيد الله، يكون القلب معتمدا على الله اعتمادا صادقا في جلب المأكل والمشرب والملبس والمسكن والزوجات والأبناء والصحة والعافية وسائر المنافع في هذه الدنيا، الله هو الذي يجلبها. وكل ضرر من أعداء، كل ضرر من مرض أو فقر أو بلاء أو خوف أو أذية لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان من هذا الصنف وجمع هذه السبع الصفات أو هذه الأربع الصفات، هنيئا له أن يكون من هؤلاء الذين حققوا التوحيد، وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى أو وعدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. جاء في حديث ابي هريره: فقام عكاشة يرفع نمرة له، اي ثوبا لعله بعيد، لينتبه له النبي عليه الصلاه والسلام يلوي بثوبه: ادعو الله ان يجعلني منهم، يريد ان يكون من السبعين الف. قال: انت منهم. وفي بعض الروايات: اللهم اجعله منهم. قام رجل آخر قال: يا رسول الله وأنا أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال بعض العلماء: هذا الرجل الثاني كان من المنافقين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزجره لحسن أخلاقه، بل قال: سبقك بها عكاشة. قال النووي والصحيح أن هذا الرجل ليس من المنافقين، فقد جاء في بعض الروايات أنه من الأنصار، ولكن ليس عند النبي عليه الصلاة والسلام وحي أو خبر من السماء أنه منهم، كما أتاه الوحي والخبر في عكاشة رضي الله عنه. فعكاشة رضي الله عنه أخبره الله بالوحي وأعلمه بالخبر من السماء أنه من 70,000. وأما هذا الثاني الذي قام فهو من الأنصار من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام علم من وحي الله عز وجل أن هذا الرجل من 70,000، فإذا قال سبقك بها عكاشة. فهذا الحديث العظيم وما تضمن من الفوائد العظيمة التي تفيد العبد أن أهم ما يكون عليه في هذه الحياة الدنيا أن يحقق توحيد الله سبحانه. الله خلقنا لنوحده، الله خلقنا لنفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، فلا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نصلي إلا له، ولا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا له، ولا نخاف إلا منه سبحانه وتعالى. به ثقتنا وعليه توكلنا واعتمادنا في هذه الحياة، فإنه جل وعلا خلقنا لذلك. لا شك أن هذا الفضل العظيم الذي ذكر في الحديث حافز عظيم للإنسان أن يسعى في تحقيق توحيد الله، وفي أن يتصف بهذه الصفات العظيمة حتى يكون من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الحديث كما سمعتم هذه بعض الفوائد التي سمعناها منه، وإلا فهو حديث عظيم يتضمن أكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا جميعا على دينه الحق، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة. كما أشكر لكم جميعا، أشكر لإمام المسجد ولإخوانه الذين معه في هذا المسجد ولأهل هذه القرية، نشكرهم على استضافتهم لإخوانهم وإكرامهم، فجزاهم الله تعالى خيرا. ونوصيهم جميعا أن يتمسكوا جميعا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكونوا من الداعين إليها، فإن في ذلك النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.